قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة العيدين. الكلام في هذا الباب على حكم صلاة العيدين وما يتعلق بهما من أحكام. وقال: العيدين الأضحى والفطر. والعيد متى يكون عيدا؟ إذا كان فيه عود، يعني يعود مرة بعد مرة، ويكون فيه اجتماع ويكون فيه عمل، هذا يسمى عيدا. إذا كان يعود في وقت محدد وهناك اجتماع وأعمال، هذا يسمى عيد. هي ركعتان، صلاة العيد ركعتان. ما حكم صلاة العيد؟ ذهب الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح إلى أن صلاة العيد واجبة، أي من فروض الأعيان، وهذا هو الصحيح. صلاة العيد واجبة على الأعيان، لقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فصلي، والأصل في الأمر الوجوب. وقال وانحر، عرفنا أن النحر أي الأضحية مستحب، لكن مر بنا أن دلالة اقتران دلالة ضعيفة، فيكون الأول فصل للوجوب والثاني وانحر على سبيل الاستحباب. أيضا مر بنا في الدرس الماضي حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار، أن رهط أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم آخر النهار فأخبروه أنهم رأوا الهلال من الأمس، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا للعيد من الغد، حتى حينما فات العيد لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقضائه. في الصحيحين من حديث أم عطية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويعتزلن الحيض المصلى. فإذا كانت المرأة العاتق، يعني الشابة البكرة التي لا تخرج، أمرت أن تخرج، الحائض التي لا تصلي أمرت أن تخرج، فغيرها من باب أولى. ومر بنا أيضا في الدرس الماضي أن من صلى صلاة العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، ولا يسقط المستحب الواجب. لو قلنا أن صلاة العيد مستحبة، كيف نسقط صلاة الجمعة الواجبة بالمستحب؟ هذا يدل والله أعلم على أن صلاة العيد من فروض الأعيان، يعني واجبة. لكن على من تجب؟ كل من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيد. نقول كل من وجبت عليه صلاة الجمعة. مر بنا المرأة لا تجب عليه صلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة العيد، المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة العيد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدركه العيد وهو مسافر كما حصل في حجة الوداع، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يصلي العيد في السفر. فالضابط من وجبت عليه الجمعة وجبت عليه صلاة العيد، وهي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس. يقول الشيخ رحمه تعالى: يصليها ركعتين، يكبر في الأولى سبع تكبيرات. الأولى تكبيرة الإحرام وهي ركن، وما عداها سنن. وفي الثانية خمس تكبيرات حال القيام، فالتكبير حال الرفع لم يحسب، التكبير حال الرفع ليس محسوبا، فيكبر خمسا وهو قائم، يقول الله أكبر ثم يقوم للركعة الثانية، ثم إذا قام يكبر خمس تكبيرات. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة حديث أنه كان يكبر سبعا وخمسا، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكبر في العيد 12 تكبيرة، في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. وهذه التكبيرات، تكبيرات العيد، هي من باب السنة ما عدا تكبيرات الإحرام، فلو ترك عمدا أو سهوا فصلاته صحيحة. هل هناك ذكر بين التكبيرات؟ ليس هناك ذكر بين التكبيرات، ما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. حديث جابر عند البيهقي: من السنة أن يكبر في صلاة العيد سبعا وخمسا ويذكر الله بين كل تكبيرتين. من السنة أن يكبر في العيد سبعا، في صلاة العيد سبعا وخمسا، ويذكر الله بين كل تكبيرتين، وهذا لا يصح. حديث جابر. أيضا روى ابن المنذر بإسناد ضعيف من قول ابن مسعود قال: تحمد الله وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحمد الله أي تقول الحمد لله، وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين التكبيرات. فإذا كان لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات ذكر ولم يصح عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر فليس هناك ذكر بين التكبيرات، إنما يسكت سكتة لطيفة بين كل تكبيرتين ثم يأتي بالتي بعدها، وفي التكبيرة الأخيرة يشرع في القراءة. قال سبع تكبيرات قبل القراءة، قبل القراءة ثم بعد ذلك يشرع القراءة. ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما هي القراءة التي يقرأ فيها؟ الفاتحة لا بد منها لما مر بنا حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لم يقرأ الفاتحة الكتاب، عموم الحديث تدخل فيه العيد. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الكتاب هي خداج، هذا في الركعة الأولى والثانية يقرأ الفاتحة، لكن ما هي السورة التي يقرأها؟ مر بنا أيضا في الدرس الماضي حديث عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح والغاشية، والحديث مر بنا أنه في صحيح مسلم، إذن يقرأ بسبح والغاشية. أيضا في مسلم أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، قال يقرأ بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقرأ بقاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وهذا من باب اختلاف التنوع، فكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يقرأ بسبح والغاشية وتارة لا يقرأ بقاف والقمر. والقراءة جهرية لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا السور التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم لو لم يجهر بالقراءة لما عرفوا قراءته. وهذا أيضا الصلاة النهارية إذا كان يجتمع الناس لها يجهر بالقراءة كصلاة الجمعة وصلاة الكسوف، فالصلاة النهارية إذا كان يجتمع لها الناس يجهر بها في القراءة. ويخطب بعدها، قال يخطب بعدها، فالخطبة تكون بعد الصلاة. في حديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى في الفطر والأضحى فيصلي ثم يخطب. وفي مسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حينما خطب مروان بن الحكم قبل الصلاة قال رجل الصلاة قبل الخطبة، فقال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد خطم عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. الحديث فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بعد الصلاة، وأحدث خلفاء بنو أمية الخطب قبل الصلاة. لماذا؟ حينما أنكر أبو سعيد، أبو سعيد جذب مروان بن الحكم برداء يريد أن ينزل من المنبر لبنوه كثير من الصلت، قال يا أبا سعيد إن الناس لا يقعدون لنا فخطبت قبل الصلاة. يقول الناس ما يستمعون لنا، بمجرد أن نسلم من الصلاة ينصرفون يتركون، فأردت أن أمسك الناس حتى يسمعوا لنا. وكان بنو أمية يسئون لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ربما وقعوا فيهم وحصل منهم ما حصل من الهفوات والهنات، إذا كان السلف لا يجلسون ولا يستمعون خطبتهم. ويخطب بعدها، ما ذكر الشيخ رحمه تعالى كم يخطب، هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، أنه كان يخطب خطبتين ولا يصح، لكن أهل العلم مجمعون على أن العيد يخطب لها خطبتان إجماعا وقياسا على صلاة الجمعة، وإلا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صح. حتى الظاهرية وهم الظاهرية يرون أنه يخطب خطبتين، فالمعول عليه هو الإجماع والقياس. ولا تستشكلوا حينما أقول القياس، مر بنا الكلام على هذه، والنووي رحمه الله تعالى نص أن الدليل في العيدين يخطب خطبتين، قال القياس على الجمعة، نص على هذه عبارة النووي رحمه الله تعالى أنه من باب القياس. سبقا تناقشنا في مسألة القياس في العبادات، إن شئتم نرجع إلى سبع تكبيرات، نرجع إلى ثانية سبع تكبيرات. طيب سبع تكبيرات هل يرفع اليدين أو لا يرفع اليدين؟ روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز وفي الفطر والأضحى، ولا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. إذن روي أن عمر كان يرفع يديه ولا يصح، لكن ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر في القيام، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، قال وكل ذلك في قيام. على هذا يقول كل تكبير في قيام ترفع الأيدي، ترفع الأيدي فيه، على هذا يكون من باب القياس، من باب القياس، وإلا لم يرد فيه نص في رفع اليدين وعدم رفع اليدين. ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يرفعان أيديهما في تكبيرات الجنائز، وهي لم يرد فيها نص، لأن الصحيح كما سأشير إن شاء الله أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه في تكبيرة الجنائز لا يصح، إنما هو من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون أيديهم في الجنائز في تكبيرات الجنائز ولم يقل في ذلك نص، وهي تكبيرات في قيام تشبه تكبيرات العيد، فكذلك هنا والله أعلم. ويستحب شرع الشيخ في الكلام على الأشياء المستحبة يوم العيد، يستحب التجمل، التجمل في الثياب لعموم قول ربنا تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا نص عام أي عند كل صلاة، وصلاة العيدين تدخل في عموم الآية. أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة عند باب المسجد تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو ابتعتها يعني اشتريتها تجمل بها للوفود والعيدين، في رواية جمعة، وكانت هذه من حرير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه يلبسها من لا خلاق له. الشاهد من ذلك أن التجمل للعيدين كان معروف، فلذلك عرض عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يشتري هذه الحلة لأجل أن يلبسها للعيدين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المانع أن لأنها من الحرير. وحينما قال الشيخ رحمه الله يستحب التجمل، ليظهر الله أن كلام الشيخ عام حتى ولو كان معتكفا، حتى ولو كان معتكف فيخرج بعد اعتكافه وقد تلبس وتنظف، هذا اللي يظهر والله أعلم. قال ويستحب التجمل، ومن التجمل الغسل، لعلكم تذكروا مرة بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الاغتسال للعيد، في حديث ابن عباس عند ابن ماجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للأضحى والفطر لا يصح، أيضا حديث الفاتح بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للفطر والأضحى وعرفة لا يصح، فاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين لم يثبت، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن الغسل قال اغتسل إن شئت كل يوم، قال لا الغسل الذي هو الغسل، قال للجمعة ولعرفة والفطر والأضحى. أيضا صح عن ابن عمر عبد الرزاق بإسناد صحيح أنه كان يغتسل يوم الفطر ويتطيب، ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر أي لصلاة عيد الفطر ويتطيب رضي الله تعالى عنه، فيدخل الغسل في عموم التجمل، لا سيما أن ذلك ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء من قولهم أو من فعلهم. والخروج إلى خارج البلد، والخروج إلى خارج البلد يعني أن صلاة العيد تصلى في المصلى ولا تصلى في المساجد، في حديث أبي سعيد خرج إلى المصلى، حديث أم عطية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج ذوات الخدور، فصلاة العيد السنة فيها أن تكون في المصلى، والمصلى يكون خارج البنيان ليس في المسجد. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة واحدة العيد في المسجد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عند أبي داود بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة أنهم أصابهم مطر فصلوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا في المسجد لكنه لا يصح. فالسنة أن تكون صلاة العيد في المصليات أي في الأماكن المعدة لصلاة العيد، فإن تيسر ذلك فحسن، وإن لم يتيسر صلي في المساجد. والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق، ومخالفة الطريق، حديث جابر في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. إذا كان يوم العيد خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق، معنى خالف الطريق يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، هذا معنى مخالفة الطريق. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الطريق؟ اختلف أهل العلم، بعضهم قال يخالف الطريق لأجل إغاظة المنافقين حينما يرون المسلمين وفرحهم وكثرتهم وتجمعهم، هذا من باب الإغاظة، ولا شك أن إغاظة الكفار عبادة وقربة. قيل لأجل أن يسلم على الجميع، فيسلم على هؤلاء حين يذهب ويسلم على هؤلاء حين يرجع. وقيل أيضا لتنال بركته صلى الله عليه وسلم الجميع فيتقي بالجميع. وقيل لأجل أن تحدث الأرض أخبارها بحيث أن هذه عبادة فيشهد له هذا الطريق في ذهابه وإيابه. وليمنع أن تكون هذه الأشياء الحكم وغيرها تدخل في ذلك. على كل حال هو سنة، فحتى على قول لأجل إغاظة الكفار، لو لم يكن كفار سبق مر بنا قاعدة أن ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لسبب ثم زال السبب تبقى هذه السنة. مر بنا في الحج الرمل، وعرفنا سبب مشروعية الرمل وهو لأجل إغاظة الكفار، وحينما قال يقدم عليكم محمد وقد وهنتهم وأصحابه قد وهنتهم هم يثرف، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمي أمله لأجل إظهار الجلد، زالت. ومع ذلك سنة بقيت. في ذلك في حديث من عمر في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع مع أنه السبب زال. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، شرع القصر لأجل التخفيف، ثم بعد ذلك بقي زال الخوف وبقي الحكم في حال الخوف وعدم الخوف. فالشاهد العلة لو قيل أن هذه العلة زالت تبقى هي سنة. وهل الأمر خاص بالعيد أو في كل العبادات أن نخالف الطريق؟ بعض العلم يطرد المسألة، يقول إذا ذهبت لصلاة مثل الجنازة تخالف الطريق، إذا ذهبت لزيارة مريض تخالف الطريق، وهكذا لأجل أن تشهد لك الأرض. والصحيح أن هذا وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع، فلو كان مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن مخالفة الطريق تكون خاصة في يوم العيد والله أعلم، ومع ذلك ليس مشروعا، لو كان مما يقربنا الله عز وجل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، فلما لم يقل عنه صلى الله عليه وسلم يوقف على ما ورد فيه النص. قال والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، والأكل قبل الخروج، حينما قال الشيخ قبل الخروج أي قبل أن يخرج الشخص من بيته يأكل، هذه السنة، السنة أن يأكل شخص البيت. أما إحضار التمر لمصليات العيد فلا أعلم لذلك أصلا، بل لم يكن معروفا عندنا إلا من سنوات قريبة جدا. البعض يجتهد يحب الخير، لكن كما قال المسعود رضي الله تعالى عنه كم من مريد للخير لم يدرك. فالصحيح أن السنة تكن في البيت وليس في المصلى. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، لا يغدو لا يذهب يوم الفطر حتى يأكل صلى الله عليه وسلم تمرات. هذه رواية البخاري الموصولة، رواية للبخاري علقها قد يأكلهن وترا، هذه رواية معلقة، لكن وصلها الإمام أحمد وغيره من طريقين، فبعض العلم يصحح هذه الزيادة، يراها من باب زيادة الثقة عن زيادة وترا، فيأكلهن وترا. حديث أنس قال تمرات، رواية البخاري الموصولة، ولا شك أن التمرات تكون جمع، تكون جمع. على هذا وترا كم يأكل؟ ثلاث فأكثر، لأن لو أكل واحدة هل أكل تمرات أو تمرة واحدة؟ تمرة واحدة، فيأكل ثلاثا أو خمسا أو سبعا وهكذا. قال والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، يقول السنة في الأضحى ألا تأكل، السنة في الأضحى ألا تأكل، لأنه سوف يأكل من أضحيته. في حديث بريدة عند ابن ماجه بإسناد حسن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يغدو حتى يطعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر لا يغدو حتى يطعم، ويوم النحر لا يطعم حتى يرجع، ويوم النحر لا يطعم أي لا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته. فالسنة الأكل قبل الخروج في عيد الفطر دون عيد الأضحى، فالأضحى لا يأكل حتى يرجع ويأكل من أضحيته. ثم الشيخ رحمه الله تعالى وياه شرع في الكلام على الوقت، وقت صلاة العيدين، قال وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال. يقول وقت صلاة الأضحى بعد ارتفاع الشمس، مر بنا أن حين طلوع الشمس ينهى ولا يصلي إلا إذا ارتفع قدر رمح، كما في حديث عمرو بن عبسة، فهو وقت نهي، فيزول وقت النهي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. وعرفنا أن قدر الرمح أي ارتفاع قدر الرمح بنظر الرأي يستغرق 10 دقائق، يحسن من بعد ظهر قرص الشمس 10 دقائق ثم يدخل وقت الفطر. يقول إلى الزوال، إلى زوال الشمس، فإذا زالت خرج وقتها بالإجماع، فإذا زالت الشمس خرج وقتها بالإجماع. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحينما علم من آخر النهار لم يصليها صلى الله عليه وسلم آخر النهار، إنما أمرهم أن يخرجوا من الغد، فيدل ذلك على أنها لا تصلى إلا في وقتها. أما كونها تصلى أول النهار من بعد ارتفاع الشمس، في حديث عبد الله بن بسر أنه أبطأ الإمام، أي أبطأ بالخروج لصلاة الفطر أو الأضحى، فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، يعني عند التسبيح، يقول إن نفرغ من صلاتنا حين التسبيح أي حين دخول وقت صلاة الضحى، ويكون هذا حين ترتفع الشمس قيد رمح. إلا أن الأولى في عيد الأضحى التبكير، يعني بأول الوقت، أما في عيد الفطر سنة التأخير. جاء ذلك من حديث عمرو بن حزم حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لنجران، لكن الحديث لا يصح من جهة السنة، لكن من جهة المعنى صحيح. ففي حال الفطر يؤخر الصلاة حتى ليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر، والذي لم يخرج زكاة الفطر يقوم بإخراجها. أما الأضحى فيبادر لأجل أن يصلي الناس ويرجعوا إلى بيوتهم لذبح ضحاياهم، فالأفضل في الفطر التأخير، والكلام على التأخير وتأخير النسبي. أما في الأضحى فالأفضل المبادرة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. قال ولا أذان فيها ولا إقامة، ولا أذان فيها أي في صلاة العيدين ولا إقامة، وهذا الصحيح لحديث جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. ابن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يخبر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة. نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قوله وهي ركعتان، إذا صلاها مع الإمام صلاها ركعتين بالإجماع، صلاها ركعتين بالإجماع. والحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين ثم خطب، صلى العيد ركعتين ثم خطب، فإذا صلاها مع الإمام سوف يصليها ركعتين، لكن لو فاتته الصلاة هل يقضيها أو لا؟ صحيح أنه يقضيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا سيما على القول الراجح بأن صلاة العيد من فروض الأعيان على من تجب عليه صلاة الجمعة فهي واجبة في حقه، فلا بد أن يقضيها. إذا قضاها يقضيها على صفتها، فالقاعدة عند أهل العلم أن القضاء يحكي الأداء، فإذا صلىها كاملة كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية وقرأ ما مر بنا. أما إذا أدرك بعضها فيقضي الباقي على هيئته، لو أدرك الركعة الأولى هذه أول صلاة على الصحيح فيكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرات الانتقال. لكن لو لم يدرك شيئا من الصلاة، لو لم يدرك شيئا من الصلاة يقضيها، لكن كيف يقضيها؟ هل يقضيها ركعتين أو يقضيها أربعا؟ قلت لكم قبل قليل أهل العلم مجمعون إذا صلىها مع الإمام سوف يصليها ركعتين، لكن اختلفوا إذا صلاها لوحده هل يصليها ركعتين أو يصليها أربعا؟ الصحيح أنه يصليها ركعتين فيما تقدم، من نام عن صلاة أو نسي فليصليها إذا ذكر، أي يصلي نفس الصلاة، والأصل أن القضاء يحكي الأداء. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا فاتته صلاة العيد صلى أربعا، صلى أربعا. ما وقفت عليه لا يصح، لكن ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن سعيد بن منصور أخرج عنه بإسناد صحيح ولم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور، ألم أن السنن طبعت فيها نقص كذلك مصلى عبد الرزاق لا تخلو من سنن ابن شهيب لا تخلو من سقط، فما وقفت عليه مسندا ضعيف، لكن بعض العلم ابن رجب وابن حجر ينصون على أنه صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقضيها ركعة أربعا إذا فاتته كلها، وأيضا تقاس على صلاة الجمعة كما مر بنا، إذا أدرك منها أقل ركعة مع الإمام يصلي أربعا، وإذا فاتته كلها أيضا يصليها ظهرا فيصليها أربعا، هكذا يقيسونها. واللي يظهر لي والله أعلم أنه يصليها ركعتين سواء صلاها مع الإمام أو صلاها لوحده، أدرك الصلاة كلها أو لم يدرك شيئا أو بعضها أو لم يدرك شيئا منها يصلي ركعتين، هذا هو الأصل. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، قال ولم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، الحديث في صحيح البخاري، لكن جاء أنه صلى بعد العيد ركعتين وصح بعض أهل العلم، فالمسألة تحتمل أنه له أن يصلي بعد العيد ركعتين في المصلى، لكن حديث ابن عباس أصح لا شك أنه في صحيح البخاري، ونفى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبلها أو بعدها. أما كونه لم يصلي قبلها فالأمر ظاهر، لأن عادة صلى الله عليه وسلم أنه يأتي ويشرع في الصلاة، لكن هل الصلاة بعدها هي اللي قد يكون الخلاف فيها أقوى. وليظهر لي والله أعلم أن السنة أن لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى، إذا رجع لا بأس يصلي في بيته ما اعتاده من سنة الضحى. عادة الفقهاء رحمه الله تعالى أنهم يذكرون التكبير بعد صلاة العيدين، لأن الله عز وجل أشار إلى التكبير ليلة عيد الفطر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فذكر الله عز وجل التكبير، فيكبر تكبيرا مطلقا ليلتي العيدين، عيد ليلة عيد رمضان ورد فيها النص، ليلة عيد الأضحى قياسا على عيد الفطر وأيضا هي تدخل في باب العشر، فيكبر في ليلة عيد الفطر من حين رؤية الهلال إلى الفراغ من الصلاة، إلى الفراغ من الصلاة. في حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت عن النساء يكبرن بتكبيرهم، على هذا إذا كبر الإمام يكبر المأمومون حتى والإمام يخطب الناس، إذا فرغ الإمام من خطبة العيد في يوم الفطر انتهى التكبير، هذا ما يتعلق بعيد الفطر. أما ما يتعلق بالعشر وأيام التشريق فعندنا التكبير أيام العشر، أيام العشر وهي الأيام المعدودات والمعلومات التي شرع لنا أن نكبر فيها. حديث محمد بن أبي بكر الثقفي قال كنت غاديا أنا وأنس
غاديان من منى إلى عرفة. قلت: فماذا كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهم محرمون، كانوا يلبون ويكبرون، غير المحرم لا يشرع له التلبية فيشرع له التكبير. وكما تعلمون أن يوم عرفة هو أحد أيام العشر، ولبوا ضحى، لبوا ضحى لأنهم ذهبوا إلى يذهبون إلى عرفة في الضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على ذلك، فيكبر في العشر كلها. ما في الأيام التشريق، بعض العلم يقول إذا في من يوم من فجر يوم عرفة يكون هنا تكبير مقيد فقط، يعني أدبار الصلوات، أدبار الصلوات، فيكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، فعلى هذا يكبر خلف كم؟ 23 صلاة. ما الدليل؟ الدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق دبر كل صلاة، هذا لا يصح. لكن صح عن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكبرون أدبار الصلوات في من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، لكن حينما صح عنهم رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يكبرون أدبار الصلوات، ليس معنى هذا أنه لم يصح أيضا عن غيرهم أنهم كانوا يكبرون في غير أدبار الصلوات. قبل قليل مر بنا حديث محمد بن بكر الثقفي عن أنس كانوا يكبرون ضحى يوم عرفة وهم محرمون، وهذا تكبير مطلق ليس مقيدا. في حديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. قال: ذكر، والذكر مطلق لم يخص أن يكون أدبار الصلوات. أيضا صح عن عمر رضي الله تعالى عنه في أيام التشريق أنه كان يكبر في قبته، فيسمعه المسجد فيكبرون، فيسمعه أهل السوق فيكبرون، فترتج منا تكبيرا، ترتج منا تكبيرا. وأهل السوق هل يصلون وعمر رضي الله تعالى في قبته هل يصلي؟ لا، هذا تكبير مطلق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عنهم التكبير المطلق وجاء عنهم أيضا التكبير المقيد، فيقال على الصحيح من دخول العشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر هذا تكبير مطلق ومقيد، يكبر إن شاء أدبار الصلوات وإن شاء غير أدبار الصلوات، في كل مكان يشرع فيه ذكر الله عز وجل يكبر. وهذا قول كثير من السلف، أيضا اختاره البخاري رحمه الله تعالى، قول أيضا للشافعية، وقال به جمع من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين، ممن قال به من مشايخ الشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخ الشيخ محمد. نأتي إلى لفظ التكبير. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه شيء في التكبير، لا في وقت التكبير ولا صفة التكبير أيام التشريق ولا أيام العشر. إذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التكبير لا يصح، فما هي ألفاظ التكبير الثابت عن الصحابة؟ إذا قلنا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لفظ في التكبير، وأعني به أي بخصوص أيام العشر وأيام التشريق، سلمان رضي الله تعالى عنه صح عنه الأخذ بظاهر القرآن ولتكبر الله، ولتكبر الله، هذا ظاهر القرآن، ظاهر القرآن ولتكبر الله، تكرر لفظ الله أكبر، فكان يعلم الصحابة يقول كبروا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يكررها سلمان رضي الله تعالى عنه. فالثابت عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يكرر لفظ الله أكبر. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن آله فكان يكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد، هذا ثابت عن ابن عباس. أما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فالثابت عنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ثابت عن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
هذا ما يتعلق بألفاظ التكبير. قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: باب صلاة الخوف.
هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها الخوف.
قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراتل والراكب ولو إلى غير قبلة ولو بالإيماء.
يقول الشيخ رحمه تعالى وإياه: قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة، يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف على صفات مختلفة.
ثم ذكر الشيخ رحمه تعالى قال: وإذا اشتد الخوف والتحم القتال. على هذا حال الخوف حال المقاتلة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يكون هناك التحام، أن لا يكون هناك التحام، المسلمون يصدون العدو، التقى الصفان، لكن حتى الآن لم يحصل التحام، لم يحصل قتال حقيقي، إنما كل جيش في حذاء الجيش الآخر وقد تهيأوا للقتال. هذه الحالة الأولى. صفات الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن الحالة الأولى يعني إذا لم يكن هناك التحام، والفقه يسمونه مسايفة، إذا لم يحصل مسايفة فالأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون العدو في جهة القبلة، أن يكون العدو في جهة القبلة. الحالة الثانية أن يكون العدو في غير جهة القبلة. فإذا كان العدو في جهة القبلة، نفترض أننا في هذا المسجد نصلي مثلا والعدو في جهة القبلة في المحراب، في جهة المحراب، فهذه الحالة الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث جابر في مسلم أنه صفهم صفين، صف الصحابة رضي الله تعالى عنهم صفين، فكبر فكبروا كلهم معه ثم ركع فركعوا كلهم معه، ثم سجد فسجد الصف المقدم، فسجد الصف المقدم والصف الثاني واقف في نحور العدو، يعني يرقب العدو، لأنه ممكن لو سجدوا هجم عليهم العدو. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، أي للركعة الثانية، سجد الصف المؤخر ثم قام، هم في الركعة الثانية فتأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر. فحينما قام الصف الثاني من السجدتين من الركعة الأولى، الصف اللي من المقدمة رجع، والصف اللي كان هو الثاني تقدم صار هو الأول، لأجل أن يستووا في صلاتهم في متابعة الإمام وفي الحصول أيضا على الصف الأول والله أعلم وعدم التأخر. ثم صنع بهم في الركعة الثانية كما صنع بهم في الركعة الأولى، فركعوا جميعا، فلما رفعوا من الركوع رفعوا جميعا، سجد الصف المقدم عليكم السلام، والصف المؤخر اللي كان هو الصف الأول لا زال بإزاء العدو. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا، جلس النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد، والصف المقدم اللي كان الصف المؤخر سجدوا، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه صفة وردت إذا كان العدو في جهة القبلة. الحالة الثانية إذا كان العدو ليس في جهة القبلة، إذا كان العدو ليس في جهة القبلة وردت صفات كثيرة، منها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعة، يعني ركعة كاملة، ثم أتموا لأنفسهم يعني أتموا ركعة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم لا زال قائما، ثم ذهبوا إلى جهة العدو، فأتى الطائفة الثانية لهم جعلهم صفين أو جعلهم فرقتين،
فرقة بإزاء العدو، لأنه ليسوا فيها جهة قبلة، ترقب العدو وفرقة صلت معه. فلما فرغت الأولى من صلاتها ذهبت هذه الفرقة التي انتهت من صلاتها، ثم أتت الفرقة الثانية التي لم تصلي، ولزال النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية قائما، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية، جلس صلى الله عليه وسلم للتشهد، قاموا وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية، ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه صفة من صفات صلاة الخوف كما أتت في حديث صالح بن خوات. إذن حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلهم فرقتين، فرقة ترقب العدو وفرقة تصلي معه، فصلى بهم ركعة واحدة، فلما قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم، ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فلما لا زال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ذهبت الفرقة التي كانت معه وتمت صلاته، وأتت الطائفة الثانية التي لم تصلي، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة كاملة، ثم جلس للتشهد، قاموا وأتوا بركعة ثم جلسوا للتشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم بهم. هذه صفة من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة. أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة ركعة ثم انصرفوا، أي جهة العدو، وأتى الطائفة أخرى فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، والطائفة الأولى حتى الآن ما صلت الركعة الثانية، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى هؤلاء، أي قضوا لأنفسهم، وكذلك الطائفة الثانية قضوا لأنفسهم ركعة. إذن في هذه الصفة في حديث ابن عمر في الصحيحين ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلى بطائفة ركعة ثم انصرفت، ثم أتت الطائفة الثانية وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينتظر أحدا، فأتم هؤلاء اللي كانوا معه لأنفسهم، وأتمت أيضا الطائفة الثانية لنفسه. وليظهر الله أعلم أن هناك فرق بين إتمام الطائفتين، فليظهر الله أعلم أن حينما فرغت الطائفة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم أو الطائفة الأخرى، أتمت الطائفة الأخرى صلاتها حتى كل يرقب الجميع العدو. هذه صفة لصلاة الخوف إذا كان العدو ليس في جهة القبلة. نتأمل القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة، فإذا سجدوا فليكن من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. على أي الصفات ذكرت حديث جابر، حديث جابر إذا كان العدو في جهة القبلة، وذكرت حديث ابن خوات عما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو في غير جهة القبلة، حديث جابر في مسلم، حديث ابن عمر في الصحيح أيضا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. الآية على أي صفات نحملها؟ تلاحظونها مختلفة. وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، وتأتي طائفة أخرى من الصف فليصلوا معك. على أي الصفات سم؟ على أحسنت، على حديث صالح بن خوات، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، أقمت لهم الصلاة ادخل في إقامة الصلاة أمران، إقامة معتادة، الإقامة المعتادة التي تكون قبل الصلاة أيضا تدخل فيها، أقمت لهم أي صليت لهم الصلاة المعتادة التي تقيم أركانها، لأنها قد تكون غير من غير إقامة الأركان وهي في حالة مسايفة، فلتقم طائفة منهم معك، طائفة مجموعة معك، والأخرى تكون وجهة العدو، فإذا سجدوا أي إذا سجد الطائفة الأولى يعني إذا أتموا صلاتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي إذا أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، تأتي الطائفة الأخرى الذي لم يصلوا فليصلوا معك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يصلوا معك، يدل على ذلك على أنه قائم. هذه تنطبق على حديث صالح ابن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاء. ويحتمل أيضا الله أعلم أيضا حديث ابن عمر تدخل فيه هذه الصفة، حديث ابن عمر وإذا كنت فيه قد تنفس فلتقم طائفة منهم معك على حديث ابن عمر، فإذا سجدوا أي انتهوا من ركعة الأولى سينصرفون وتأتي طائفة طائفة لم تصلي فليصلوا معك وليأخذوا أسلحة. فليظهر الله أعلم أن أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أيضا يمكن أن تنطبق عليه الآية، فيكون يحتمل كلا الصفتين، صفة حديث ابن خوات أو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وكلها مجزئة على، وكذلك الصور الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها. قال وكلها مجزئة على هذا، يختار الإمام يختار القائد ما يناسب الحالة التي يرى أنها أحفظ لهم وأنسب يختارها. قال وإذا اشتد الخوف، إذا اشتد الخوف يعني حصل مسايفة وكر وفر ويتحم القتال والحظب، صلاة الجماعة لم تصل في الخوف في الحرب في الجهاد، والله لو رخص لأحد في حال العذر أن يترك الجماعة لرخص لهؤلاء، فلما لم يرخص لهؤلاء دل على أن صلاة الجماعة الأصل الوجوب ولا تسقط عن الرجال. ثم أيضا انظروا إلى الوقت، فإن خفتم فرجال، قال وإذا اشتد الخوف والتحن القتال صلاها الراجل وهو يمشي على رجلينه، والراكب على بعيره على مركبته على طائرته يكر ويفر. قال ولو إلى غير القبلة تسقط الشروط، ولو بالإمام ما يستطيع يركع ويسجد يومئ إماما برأسه كما مر بنا في صلاة الراحلة صلاة المريض، يجعل السجود أخفض من الركوع. فالوقت أأكد أركان الصلاة، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها. لو جاز أن تفعل الصلاة في غير وقتها لرخص في صلاة الخوف ولصلوها على الوجه المعتاد، فلما لم يرخص لهم في صلاة الخوف أن يتركوا الصلاة وأن يؤخروها عن وقتها دل ذلك والله أعلم على عدم صحة الصلاة إذا أخرت عن وقتها بغير عذر. أما حديث جابر في مسلم أن عمر أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فجعل يسب الكفار فقال يا رسول الله والله ما صليتها حتى كادت أن تغرب الشمس أي العصر في الخندق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، ما إن صليتها يعني ما صليتها. قال فنزلنا إلى بطحان فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر في الخندق وصلاها بعد غروب الشمس، هذا والله أعلم قبل مشروعية صلاة الخوف. فلما نزلت مشروعية صلاة الخوف لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها، فكانوا يصلون على وقتها على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. قال وإذا اشتد الخوف، هذه الحال الثانية، حال الثانية حال المسايفة. الحالة الأولى إذا لم يحصل التحام، وعرفنا أن هذه الحالة تنقسم إلى قسمين، إذا كانوا في جهة العدو فعلى حديث جابر، وإذا كانوا لا ليسوا على في جهة العدو هذه الحالة الثانية فعلى حديث ابن خوات وعلى حديث ابن عمر. الحالة الثانية وإن شئت تجعلها الثالثة لأن الأولى تنقسم إلى حالين أو إلى نوعين. قال وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل يمشي على رجليه، والراكب سواء على الإبل أو الخيل أو ما استجد، ولو إلى غير القبلة ولو بالإمام. انتهى الكلام على صلاة الخوف. كما تقدم يعني نأخذ من صلاة الخوف أن الوقت آكد شروط الصلاة فلا يؤخر، فلا تؤخر الصلاة عن وقتها. نأخذ أن صلاة الجماعة واجبة، أخذ بعض العلم صحة البناء على الصلاة، مثلا في حديث ابن عمر طائفة ستصلي ركعة ثم تنصرف وتترك الصلاة سقطت هنا الموالاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام ثم يسلمون ثم تسأل ثم الطائفة الثانية تصلي نفسها، حصل فصل وهذا ليس صلاة. فبعض العلم يرى صحة البناء على الصلاة وإن طال الفصل بناء على صلاة الخوف، والصحيح أن الأمر يختلف. وراء حديث البناء حديث عائشة لكنه لا صح، من أصابه قي أو رعب قال سنه مدي فليذهب وليتوضأ في ذلك ليتكلم، لكنه لا صح. أيضا يؤخذ من صلاة الخوف جواز مفارقة الإمام، جواز مفارقة الإمام، وهذا يكون لحاجة، وإلا هم فارقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن خوات، فارقوا الإمام وأتموا لأنفسهم، لكن هذا للحاجة. أيضا يؤخذ منه جواز التخلف عن الإمام، تخلفوا بركنين بل بثلاثة أركان، تخلفوا بسجدتين وجلوس بين السجود، لو كان بغير عذر، لو تخلفوا بركن واحد فسدت صلاتهم على الصحيح. هذه بعض الأحكام التي تؤخذ من صلاة الخوف.